بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الثاني من دورتنا في تدبر القرآن تصديق وتطبيق. الله عز وجل هو العظيم جل جلاله، وكتابه عظيم، وهو جل جلاله الكريم، وكتابه كريم، ورسله كل منهم كريم، وكل مخلوقاته كريم من جماد ونبات وحيوان وإنسان وملك. الله عز وجل من علينا في هذه الحياة الدنيا بالدين الكامل، وهذا الدين كله مأخوذ من القرآن، فالقرآن العظيم الذي أنزله الله عز وجل فيه تبيان كل شيء، وتدبر القرآن الكريم من أعظم العبادات. لماذا؟ لأن الله جمع فيه كل ما يسعد المسلم في الدنيا والآخرة بأخباره الصادقة وأحكامه العادلة، أحكامه القدرية وأحكامه الشرعية وأحكامه الجزائية، وبيان الوعد والوعيد والثواب والعقاب في الدنيا والآخرة. فعلم الأولين والآخرين وما تحتاجه البشرية إلى يوم الدين كله موجود في القرآن. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. والله جل جلاله هو الحق، وكتابه حق، ورسله حق، ودينه حق، ووعده حق، ولقاءه حق. ولا بد لكل إنسان أن يعرف ربه الحق، وكتابه الحق، ودينه الحق، ويعمل بموجب ذلك، ويدعو إلى الحق لينال من ربه الحق عظيم الأجر والثواب. ولمعرفة هذا وغيره لا بد من تدبر القرآن العظيم. الله عز وجل دعانا لتدبر القرآن لنعرف ما هي أخباره، ونعرف ما هي أحكامه، ونطبق ذلك وننقل ذلك إلى غيرنا. كنتم خير أمة أخرجت للناس. نتعلم الدين ثم نعمل بالدين ثم نعلم الدين. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فلمعرفة التوحيد والإيمان ومعرفة الأخبار الصادقة والأحكام العادلة لا بد من تدبر القرآن. وهذا القرآن وصفه الله عز وجل بصفات عظيمة. هذا القرآن العظيم، هذا القرآن الكريم الذي أمر الله عز وجل بتدبره، وصفه الله عز وجل بصفات حتى نعرف عظمة القرآن وما في القرآن من الأوامر الملكية القدرية وما فيه من الأوامر الملكية الشرعية. فالله عز وجل وصف كتابه حتى لا نلتفت إلى كتاب سواه، ونؤمن به ونطبق أحكامه بعد تصديق أخباره. فلمعرفة العلوم الأولين والآخرين ومعرفة كل شيء يتعلق بالدنيا والدين والخالق والمخلوقات لا بد من تدبر القرآن العظيم الذي وصفه الله عز وجل بصفات عظيمة. وهذه الصفات ذكرها الله عز وجل في كتابه حتى نمسك بالكتاب ونهتم بالكتاب ونقرأه ونتيقن عليه. فالله عز وجل وصفه لنا بصفات، فأول صفة من صفات القرآن أنه الحق، والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق. صفة ثانية أنه كتاب عظيم، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. الصفة الثالثة أنه نور، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. والإنسان بطبيعته يحب النور وينفر من الظلمات، فربنا نور، الله نور السماوات والأرض، وكتابه نور، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. ورسوله نور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ومن صفات القرآن أنه صدق، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. خامسا من صفات القرآن أنه عزيز، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ومن صفات القرآن أنه حكيم، ياسين والقرآن الحكيم. فهذه من الأخبار والأحكام في منتهى الحكمة والرحمة والعدل والإحسان، أخباره صادقة وأحكامه عادلة. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، فصدقوا أخباره وطبقوا أحكامه تفوزوا بثواب ربكم وتنالوا أجره. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. ومن صفات القرآن الذي أمر الله عز وجل بتدبره أنه كريم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فهو كتاب كريم فيه الأخبار عن الله وأسمائه وصفاته وعن أنبيائه ورسله وعن ملائكته، كتاب كريم فيه مختلف العلوم والأخبار والأحكام، وفيه ما يتعلق بالإنسان وما يتعلق بالمسلمين وما يتعلق بالكفار وما يتعلق بالدنيا وما يتعلق بالآخرة. فيه الأمر بالفضائل والنهي عن الرذائل. هو كتاب كريم، إنه لقرآن كريم تخرج منه المنافع للناس، يبين الحق من الباطل والخير من الشر والفضيلة من الرذيلة، يبين الطاعات ويرغب فيها، ويبين المعاصي ويحذر منها، ويسوق أخبار الأنبياء والرسل وكيف عزهم الله ونصرهم على أعدائهم وكيف دمر أعدائهم. هو كتاب كريم فيه تبيان كل شيء. ومن صفات القرآن الذي أمرنا بتدبره أنه قرآن مجيد، قاف والقرآن المجيد، بل هو قرآن مجيد لأنه يمجد المجيد جل جلاله، ومجيد في أخباره الصادقة وأحكامه العادلة، وعزيز لا يمكن لأحد أن يزيد فيه أو ينقص منه أو يدخل فيه ما ليس منه. وأنه من صفات القرآن أنه عليم، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، كتاب علي وأعلى الكتب وأحسنها نظاما، الله نزل أحسن الحديث. فالله عز وجل هو العلي وكتابه علي، ونحن الله عز وجل أمرنا أن أن نعلو بأنفسنا عما سوانا من الكفار والبهائم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فمن اتصل بالعلي فهو علي، ومن طبق أوامر العلي نال ثوابه العظيم جل جلاله في الدنيا والآخرة. ومن صفات القرآن أنه رحمة. الله أكبر، ما أعظم هذه الصفات. واحدة منها تكفي لتدبر القرآن والنظر فيه والاستفادة من خيراته ومنافعه. أنه رحمة، من صفات القرآن أنه رحمة. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ومن صفات القرآن أنه شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هذه صفات القرآن التي أمر الله عز وجل بمعرفتها ثم تدبر ما في هذا القرآن الكريم. فالقرآن الكريم مكون من حروف، والحروف تكون الكلمات، والكلمات تكون الآيات، والآيات تكون السور، والسور تكون القرآن. فالقرآن 114 سورة، وآيات القرآن 6236 آية تقريبا. وآيات القرآن كما سيأتينا إن شاء الله أخبار وأوامر. ومن صفات القرآن الذي أمرنا بتدبره أنه هدى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. والإنسان بحاجة إلى الهدى، لأن مقابل الهدى الضلالة. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ومن صفات القرآن العظيم أنه موعظة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. هذا القرآن يبين، يعظ الناس ويبين لهم صفات الرب المعبود حتى نعظمه ونكبره، ويبين للناس النعم والإحسان والفضل من رب العالمين حتى نشكره، ويبين الوعد بالجنة والرضوان لمن آمن به وأطاعه، والوعيد بالنار وغضب الرحمن لمن عصاه. فهو موعظة، هو موعظة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. وهذا القرآن جمع الله فيه جميع ما بين الله عز وجل في الكتب السابقة وزاد عليه، فهو مهيمن. مهيمن جمع الله فيه علوم الأولين والآخرين. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ومن صفات القرآن الكريم الذي أمرنا بتدبره أنه برهان. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم يبين لكم الحلال من الحرام، وما يحب الرب وما يسخط الرب، والدار الفانية من الدار الباقية، والنعيم الأبدي من النعيم الزائل. هو برهان يبين مسائل التوحيد والإيمان، مسائل القضاء والقدر، مسائل اليوم الآخر، بيان الملك والملكوت، بيان الملك والعبيد، بيان صفات الخالق وصفات المخلوق. فهو برهان عظيم. أفلا يتدبرون القرآن أم هي مقفولة أم على قلوب أقفالها؟ هذه القلوب، القرآن موجه للقلوب، لا بد لهذه القلوب أن تفقه القرآن. كتاب رب العالمين أعظم كتاب وأحسن كتاب، فهو كتاب محفوظ إلى يوم القيامة. ومن صفات القرآن الكريم أنه علم جمع الله فيه كل العلوم، فالعلوم كلها العلم ينقسم إلى قسمين، العلم الإلهي والعلم الإنساني. العلم الإلهي ما ذكر الله عز وجل في القرآن من بيان صفات الله عز وجل وأسمائه وأفعاله وملكه وسلطانه وأحكام دينه، والثاني القسم الثاني العلم الإنساني. والعلم الإنساني كان في مكة، فالعلم في مكة كان فيها علم الصنم وعلم الزراعة وعلم الحيوان، ثلاثة علوم كانت عند أهل مكة. عندهم علم الأصنام يشكلونها ويعبدونها، وعندهم علم النبات يتبعون الغيث ويرعون أغنامهم في يتبعون الغيث ويتعرفون على النباتات والأرض التي تنبت بعد نزول المطر. عندهم علم الأصنام وعلم النبات وعلم الحيوان، وليس لهم قيمة، بل كان العلم الإنساني موجود عند الفرس والروم. فلما جاء العلم الإلهي للأمة الأمية الله عز وجل رفعهم بالعلم الإلهي، فصاروا بعد رعي الغنم رعاة أمم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. والعلم الإنساني من أول ما خلق الإنسان إلى يومنا هذا إلى أن تقوم الساعة هو من علم الله. الله خلق الإنسان وخلق صفاته، والعلم الإنساني بالنسبة للعلم الإلهي كالذرة بالنسبة للجبل. والعلم الإنساني في الصناعة والتجارة والزراعة وغيرها من العلوم ليس له قيمة، إنما هو وسيلة معاش، لأن العلم الإنساني من جاء بالعلم الإنساني يوم القيامة ولم يأتي بالعلم الإلهي فلا قيمة له. العلم الإنساني لا يساوي ذرة بالنسبة للعلم الإلهي. العلم الإلهي يعرفني بعالم الغيب وعالم الشهادة وبالخالق والمخلوق وبما في الدنيا وما في الآخرة. وهذا القرآن فيه جميع العلوم، جميع العلوم، وهو تبيان لكل شيء. ومن صفات القرآن الذي أمرنا بتدبره أنه مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أصحاب العقول يتذكر أولو الألباب، ليدبروا آياته ويعرفوا أخباره ويطبقوا أحكامه. ويتذكر أولو الألباب أصحاب العقول، فمن رؤية الخالق أصحاب العقول يتجاوزون المخلوقات إلى الخالق، ويتجاوزون الدنيا إلى الآخرة، ويتجاوزون الاشتغال بالأموال والأشياء إلى الاشتغال بالإيمان والأعمال، وينظرون إلى القدرة الإلهية ولا يقفون عند السنة القدرية. الله عز وجل هو العليم بكل شيء، أظهر المخلوقات وأخفى نفسه، حجب نفسه عن خلقه. فلو رأيناه بطل التكليف، لأن الذي يرى الملك الجبار العظيم القادر القاهر لا يمكن يعصيه. ومن رحمته أن حجب خلقه عن رؤيته، والله مبين أبين من كل بين، ولكن نراه في الدنيا بقلوبنا، ويوم القيامة يراه المؤمنون فقط بأبصارهم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الله أظهر الدنيا وأخفى الآخرة، وأظهر قيمة الأموال والأشياء وأخفى قيمة الإيمان والأعمال حتى ما يقدر الإنسان، وأظهر سنته وأخفى قدرته. هذا اللسان يتكلم، وهذه الأذن تسمع، وهذه الأرض تنبت، هذه سنته، لكن قدرته هو الذي خلق الأذن وخلق فيها السمع، وخلق الأرض وخلق فيها القدرة على الإنباء، وخلق العين وخلق فيها قوة الأبصار. الله خالق كل شيء، خلق الإنسان وخلق صفاته، فهو خالق كل شيء. والله عز وجل أظهر الأجساد وأخفى الأرواح، فهو الحكيم العليم. بتدبر القرآن يتأثر القلب، والمقصود من القرآن خطاب القلب كما سيأتينا. فهذه القلوب هي محل القرآن. ومن صفات القرآن أنه فرقان يفرق بين الحق والباطل، وبين أعمال الأخيار وأعمال الأشرار، وبين أعمال الأبرار وأعمال الأشرار، وبين الفضائل وبين الرذائل، وبين دار الكرامة وبين دار الإهانة، وبين العلوم النافعة وبين العلوم الضارة. فهو فرقان يفرق بين الحق والباطل، يبين الحق ويأمر به، ويبين الباطل وينهى عنه. وأعظم الحق التوحيد، وأعظم الباطل الشرك. فهو فرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وهذا القرآن من صفات القرآن تسع، صفة التاسع عشر أنه بصائر. هذا بصائر للناس، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. بصائر، كما نرى الأشياء بالأبصار نرى الحقائق بالبصائر بالقلوب. فالقلوب ترى الخالق، والأبصار ترى الأشياء. فالقلب يرى بالبصيرة كما أن العين ترى بالبصر، العين ترى الأشياء بالبصر، والقلب يرى الأشياء والحقائق بالقلب. الحقائق ترى بالقلب، والأشياء ترى بالبصر، والبصر وسيلة إلى الوصول إلى الحقيقة. والإنسان إذا رأى المخلوقات تجاوزها إلى الخالق، وإذا رأى الأرزاق تجاوزها إلى الرزاق. وإذا رأى هذه الدنيا والأمراض والموت والخوف علم أن بعدها ستكون دار يحكم فيها الله عز وجل، يوفي كل عامل عمله، وأن هذه الدنيا فانية وفان من فيها، وكلهم راجعون إلى ربهم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد، وعد علينا إنا كنا فاعلين. هذه عظمة الله وقدرته، بينها الله عز وجل في كتاب العظيم. فهو بصائر يبصر بها الإنسان الحقائق، ويعلم أن لهذا الكون مكون، ولهؤلاء الخلق خالق، ولهذا الكون مدبر. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. هذا بصائر الناس وهدى ورحمة لقوم يؤمنون يقنون. فهو بصائر. العشرون أنه بلاغ. هذا بلاغ للناس ولينذروا به، وليعلموا أنما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب. ومن صفات القرآن أنه مفصل، كتاب فصلت آياته، قرآنا عربيا لقوم يعلمون. كتاب ربنا ليس كالكتب، كتاب عظيم، كتاب كريم، كتاب عزيز منيع، لا أحد يجرؤ على تغيير حرف منه أو زيادة نقطة أو همزة فيه، ولو فعل وقد فعل إلا وقامت الدنيا لما على من اعتدى على القرآن وشهروا به وبينوا الخطأ وموضعه، كما حصل في إحدى طبعات القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كتاب فيه سعادة البشرية، ولكن متى تستفيد منه البشرية؟ نستفيد منه إذا تدبرناه. والقرآن الكريم متعبد بتلاوته، ومتعبد بتدبره، ومتعبد بالعمل به، وهذه الدرجات. تلاوة فيها أجر وتدبر فيها أجر أعظم، لكن لا بد من التدبر من العمل، وهذه ثمرة التدبر العمل، عبادة من يستحق العبادة وتعظيم من يستحق التعظيم وحب من يستحق الحب وطاعة من يستحق الطاعة، وهو الله جل جلاله. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن صفات القرآن الكريم أنه مفصل، كتاب فصلت آيات القرآن عربيا لقوم يعلمون. ومن صفات القرآن أنه عجب، قل أوحي إلي من استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. كلام ربنا عظيم في بيان التوحيد والإيمان وأحكام الحلال والحرام والأوامر والنواهي والوعد والوعيد والترغيب والترهيب. فهو عجب. ومن صفات القرآن أنه بيان وتبيان، هذا بيان للناس وهدى وموعظة، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. فهو بيان يبين ما يحتاجه الإنسان من الخبر عن ربه وأسمائه وصفاته وملكه وسلطانه وأحكام والأحكام الشرعية والأحكام القدرية والأحكام الجزائية. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ومن صفات القرآن أنه بشير ونذير، يبشر أهل الإيمان والتوحيد والطاعات بالجنة والرضوان ربنا عز وجل، وينذر أهل الشرك والكفر والعصيان بسخط الرب ودخول النار. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. سماع إجابة ولا هم يسمعون، لم يستجيبوا. ومن صفات القرآن وهي 25 أنه ذكر وتذكرة. صاد والقرآن للذكر، يذكر الإنسان بربه بكتبه برسله بملائكته بقضائه وقدره باليوم الآخر، يذكر الإنسان بما يحب الله ويرضيه، يذكر الإنسان بما يسخط الله، يذكر الناس بأنواع الطاعات ويرغبهم فيها. فهو ذكر وتذكرة، فما لهم عن التذكرة معرضين. الله سمى القرآن بأنه تذكرة، يذكر الناس بما يهمهم. فذكر إنما أنت مذكر، ذكرهم بالعهد الأول حين أخذ الله عليهم الميثاق، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فهو تذكرة. وإذا كانت هذه صفات القرآن العظيم فبأي صفة نقرأه؟ هذه صفات القرآن، صفات القرآن كثيرة وقد عددنا منها 25 صفة، وكل هذه الصفات تحملنا على قراءة القرآن وتدبر ما فيه، فإن أول المخاطبين به والعمل به وإبلاغه للبشرية هو بلاغ من ربنا عز وجل، وأمرنا عز وجل بإبلاغه للناس. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ القرن الأول، والقرن الأول بلغ القرن الثاني، وهكذا إلى أن تقوم الساعة. هذه الأمة قائمة أو نائبة عن نبيها صلى الله عليه وسلم في العمل بالدين وإبلاغ الدين. كنتم خير أمة أخرجت الناس، هاي أوامره في كتابه، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فإذا كانت هذه صفات القرآن العظيم فبأي صفة نقرأها؟ وبأي طريقة نستفيد منه، وما هي الثمرات التي نجنيها بحسن تدبره، وما الذي نجنيه على أنفسنا وغيرنا بهجر القرآن والبعد عنه. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولماذا نتدبر القرآن؟ حتى نعرف الخالق من المخلوق، ونعرف الكبير من الصغير، ونعرف الغني من الفقير، ونعرف المنعم والمحسن إلى خلقه حتى نشكره، ونعرف القادر حتى والقوي حتى نستعين به، ونعرف الدنيا حتى نزهد فيها. الله خلق الدنيا وعلق عليها لوح، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون. فنجني جناية كبيرة على أنفسنا وعلى غيرنا بهجر القرآن والبعد عنه. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هذه القلوب مقفلة بقفل الشهوات، بقفل التمتع بالمرئيات، بالمسموعات، بالشهوات. أفلا يتدبرون القرآن ليعرفوا الرب المعبود ويكبروا ويعظموه، ويعرفوا الكريم الحليم الرحمن الرحيم الرحيم، ويحبوه ويعظموه ويقفوا ببابه ويسجدوا استصغارا لعظمته وتصاغرا لكبريائه جل جلاله. فكتابنا أحسن الكتب، فيه تبيان كل شيء، فماذا نجني على أنفسنا وعلى غيرنا بهذا القرآن؟ وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجروا قراءته، وهجروا تدبره، وهجروا العمل به، وهجروا الدعوة إليه. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فهذا الكتاب كتاب عظيم يخرج الناس بإذن ربهم من الظلمات إلى النور، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فالله أكبر، هذه صفات القرآن العظيم، وهذه الصفات تجعل الإنسان يقبل على قراءة كتاب ربه متلذذا بقراءته، طالبا الأجر ومتدبرا للآيات، وعاملا بالأحكام ومصدقا للأخبار. هكذا يقرأ الإنسان كتاب ربه قراءة العبد كتابه، الكتاب والأمر من سيده. يستلم القرآن، يفتح القرآن ويفتح صفحات قلبه إذا فتح صفحات كتاب ربه. أنا إذا فتحت كتاب ربي وقلبت صفحاته لا بد أن أفتح صفحات قلبي، لأن أعلم أن المتكلم هو الله. هذا كلام مجيد وعظيم عن القرآن المجيد وعن القرآن الكريم، حتى نعرف الكتاب الذي يجب علينا أن نتدبره، وأن نتفكر في آياته، وأن نصدق أخباره، وأن نطبق أحكامه. والذين يمسكون بالكتاب وقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. هذه صفات القرآن. فما هي صفات من يتدبر القرآن؟ هذه صفات القرآن، وما هي الصفات التي نتدبر بها القرآن؟ صفات من يتدبر القرآن. لا بد لقارئ القرآن من صفات يتلقى بها كلام ربه العظيم، حتى أستفيد من القرآن وأنتفعوا بأخباره وأحكامه وآدابه وآياته. لا بد أن أتلقى كلام ربي بصفات. فمن الأدب أن أسمع كلام ربي وأتلو كتاب ربي وأقرأ كتاب ربي وأنا طاهر البدن وطاهر القلب بالتوحيد وطاهر البدن، كن على طهارة إجلالا لربي وإجلالا لكتابه. فلابد لقارئ القرآن من صفات يتلقى بها كلام ربه قارئا أو سامعا بكتاب ربي عز وجل. الصفات التي أتلقى بها كتاب ربي كثيرة، ولكن نحن نذكر منها ست صفات. الصفة الأولى أن نتيقن على كتاب الله الكريم أنه حق لا شك فيه ولا ريب. ذلك الكتاب أول سورة بعد الفاتحة افتتح الله بقوله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لا ريب فيه، لا شك فيه، هدى للمتقين، وما سواه من الكتب فكله ضلال. ذلك لا غيره، ذلك الكتاب لا ريب فيه. فأنا أقرأ ألف لام ميم، هذه حروف الكتاب التي تكون الكلمات، والكلمات تكون الآيات، والآيات تكون السور، والسور تكون أو هي مجموع القرآن. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وما دام ليس لا ريب فيه ولا شك فيه فهو حق، وأنا يجب أن أسمع كلام الحق وأعمل بالحق وأبلغ هذا الحق للناس. فأولا أقبل الحق، ثم أعمل بالحق، ثم أنشر الحق. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فهذه الصفة الأولى، أن أقرأ الكتاب باليقين أنه حق، وأنا المطلوب مني أن أعمل بالحق، أتعلم الحق وأعمل بالحق وأدعو إلى الحق جل جلاله وإلى أحكامه لأنال منه ثواب الحق. هذه الصفة الأولى، أن أتيقن على كتاب الله الكريم أنه حق لا شك فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الصفة الثانية لقارئ القرآن أن يتيقن أنه كتاب باق محفوظ إلى يوم القيامة. فقوة الحفاظة من قوة الحافظ، فالحافظ هو جل جلاله، فهو الذي أنزل القرآن وهو الذي تكفل بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وإنه لكتاب عزيز منيع وعظيم في الأحكام العظيمة، الأحكام القدرية والأحكام الشرعية والأحكام الجزائية يوم القيامة. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فلا يمكن لأحد أن يزيد فيه حرفا ولا ينقص منه حرف، ولا أن يدخل فيه معه غيره. فهو كتاب محفوظ بآياته وكلماته وحروفه من أوله إلى آخره. والذي تكفل بحفظه هو الذي الحي القيوم الذي يمسك السماء أن تقع الأرض، الحفيظ لكل شيء جل جلاله عما نواله. هذه الصفة الثانية، أن يتيقن أن هذا الكتاب العظيم باق محفوظ إلى يوم القيامة، لأنه منهج البشرية أخبارا وأحكاما إلى يوم القيامة، فتكفل الله عز وجل بحفظه. الصفة الثالثة من صفات قارئ القرآن أن يتيقن المسلم قبل قراءة القرآن أنه بدون القرآن لا قيمة له، كالجسد بلا روح، كالجسد بلا روح، الجسد لا قيمة له، الجسد علبة والروح هي الأصل، القلب هو الأصل. فالإنسان بدون القرآن لا قيمة له، وأنه متعرض بتركه للشقاء في الدنيا والآخرة. ففي القرآن عزة الإنسان، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ولكن كم حجم من يعمل بالقرآن من البشرية، وحجم من لا يعمل، من يطبق القرآن، من يصدق أخباره ويطبق أحكامه على مستوى العالم، وحتى على مستوى العالم الإسلامي. فالمرض كبير وخطير جدا، وأكبر مرض في البشرية هو داء الشرك والكفر بالله عز وجل، وهجر كتابه، وتكذيب أخباره، والإعراض عن أحكامه، وتطبيق القوانين، وإقصاء كتاب الله عز وجل. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن أعرض عن كتاب الله فقطعا له الشقاء في الدنيا والآخرة، ومن عمل بكتاب الله فله الأمن في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم آمنوا بالله وبكتابه وبرسله وبسائر أركان الإيمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن في الدنيا والآخرة، الأمن في الدنيا والأمن في القبر والأمن في عرفات القيامة والأمن في دار القرار في الجنة. الصفة الثالثة أن يعلم الإنسان أنه لا قيمة له بدون القرآن، وأنه متعرض بتركه للشقاء في الدنيا والآخرة. شقاء على مستوى البشر، وعلى مستوى المجتمعات، وعلى مستوى الأمم والدول في الدنيا والآخرة، بنص كتاب ربنا عز وجل: فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فلا قيمة للإنسان أبدا إلا بالعمل بالقرآن وتدبر القرآن. والإنسان ليس له قيمة، قيمة الإنسان بصفاته لا بذاته ولا نسبه ولا ماله. وأعظم الصفات أني من قبيلة المؤمنين، قبيلة المسلمين، قبيلة المتقين، الصادقين، الصائمين والصائمات، الصادقين والصادقات، والمسلمين والمسلمات. فلا قيمة للإنسان، ومن لا قيمة له فهو كالحشائش تحرق بعد أن نأخذ الحب من الزرع، وتبقى الحشائش التي لا قيمة لها تحرق بالنار وتخلص منها. وكذا الكافر الذي لا قيمة له عند الله يوم القيامة، لهم عذاب في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة يا شر، وما لهم من ناصرين. فنتفكر في البشرية ونتدبر القرآن، كيف النبي صلى الله عليه وسلم وكيف الرسل عليهم الصلاة والسلام بلغوا البلاغ المبين رحمة بالبشرية وشفقة عليها من سخط الرب ودخول النار، ورغبة في دخولها الجنة. الأنبياء والرسل يبكون أمام الله ويستمترون رحمة الله لتنزل رحمة الله على خلقه، فبالنهار يقومون بالدعوة وبالليل يقفون بين يدي ربهم ويسألونه الرحمة للأمة وأن ينزل هدايته على البشرية. فهذه الصفة الثالثة. الصفة الرابعة أن يتيقن قارئ القرآن أنه مع القرآن حي وبدونه ميت، وأنه بالقرآن مبصر وبدون القرآن أعمى، وأنه بالقرآن مهتدي وبدون القرآن ضال. هذه ثلاث حقائق لا بد أن يتيقن قارئ القرآن أنه مع القرآن، إذا كان في قلبه القرآن وتظهر أعمال القرآن وأخلاق القرآن وصفات القرآن على جسده فهو بالقرآن حي وبدونه ميت، وهو بالقرآن مبصر وبدون القرآن أعمى، وهو بالقرآن مهتدي وبدون القرآن ضال. فمن أراد أن يستفيد وينتفع بالقرآن العظيم فليكن عنده هذا اليقين على كتاب ربه قبل قراءة آياته وسوره، يتيقن هذا القرآن ليظهر بالحياة وحسن البصر ونعمة الهداية. يكون عندنا هذا اليقين على كتاب ربنا قبل قراءة آياته وسوره، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا وكذلك اليوم تنسى. المقصود من القرآن تدبره والعمل به والدعوة إليه، وأن يكون تكون حركة البشرية كحركة النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، كان خلقه القرآن، يتأدب بآدابه ويعمل بأحكامه ويصدق أخباره ويتأدب بآدابه، وإنك لعلى خلق عظيم. فالقرآن العظيم هو الروح، وبدونه الإنسان ميت. لا بد أن يكون في قلوبنا هذا اليقين أن القرآن العظيم هو الروح وبدونه الإنسان ميت. فنحمد الله على أن من الله عز وجل علينا بهذا الروح. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهذا روح، والإنسان بلا روح لا قيمة له. الإنسان بالروح يمشي على الأرض ويقال له فلان العالم أو الدكتور أو الطبيبة أو المدير أو الأستاذ أو المهندس، لكن إذا مات يقال له جثمان أو جسد، فلا قيمة للإنسان إلا بروحه. فالدنيا جسد كبير وروحها الدين، وهذا الدين كله موجود في القرآن، فهو روح، روح لهذا الإنسان، بدونه هو ميت. ولو كان حيا يمشي حيا حياة حيوانية، يأكل كيف شاء ومتى شاء من أي نوع شاء وينام حيث شاء، لكن بالقرآن يسير على الهدى لا على الهوى. الحيوانات نظامها الهوى، والإنسان والبشرية نظامها أن تسير على الهدى، وإذا سارت على الهوى أكل بعضها بعضا واستعبد كبارهم صغارهم، وصارت الدنيا فتن كما هو حاصل على مسرح البشرية اليوم لعدم تحكيم كتاب الله في حياة الأمة. فالملك ملكه والأرض أرضه والخلق عبيده، فكما خضعوا لأمره الكوني لإيجادهم رجالا ونساء وأبيض وأسود وعربي وعجمي، لا بد أن يخضعوا لأمره الشرعي وهو الدين والقرآن والسنة، وإلا أكل بعضهم بعضا وأفسد بعضهم بعضا وأذل بعضهم بعضا. وسفك الدماء الذي لا يحتاج إلى إيضاح نعيشه وستعيشه البشرية حتى تعود إلى ربها وتعمل بكتاب ربها باليقين الصحيح. فالقرآن العظيم هو الروح. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كان يعملون. فنحمد الله عز وجل أن من علينا وجعل في قلوبنا الإيمان كما جعل المعدة محل الطعام، كذلك جعل القلوب محل الإيمان والقرآن، وهي والقلوب محل نظر الله. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالعقول آنية المعلومات، والمعدة آنية المطعومات والمشروبات، والقلوب آنية الإيمانيات وآنية الإيمان وآنية الأخلاق. والقرآن الكريم كذلك هو النور، والإنسان بدونه أعمى. القرآن الكريم هو النور، والإنسان بدون القرآن ليس معه قرآن هو أعمى. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، ومن لم يكن في النور فهو في الظلمات، ظلمة الكفر، ظلمة المعاصي، ظلمة الظلم والفساد، ظلمة الجهل. فالقرآن الكريم هو النور. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالقرآن الكريم نور، والإنسان بدونه أعمى. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. والقرآن الحكيم كذلك هو الهدى، والإنسان بدونه ضال، فكل إنسان ضال إلا من آمن بالله وآمن بكتابه. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. والقرآن الكريم كتاب الهداية، هدى للناس وهدى للمتقين. فالقرآن الكريم هو الهدى، والإنسان بدونه ضال. يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه. ولهذا الله عز وجل وصف المعرضين عن القرآن بالذم والنقص والجهل، ذمهم على الفرار والهروب عن سماع القرآن، فما لهم عن التذكرة المعرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قصوة. شبههم بالحمير الهاربة النافرة التي فرت من القصوة اللي هي الأسد أو من الرامي. فشبه المعرض عن القرآن بالحمير الهائجة الخائفة المذعورة، وأنكر عليهم عدم الإيمان به فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن وخاصته العاملين به، المؤمنين به، العاملين به، الداعين إلى ما فيه من أخبار وأحكام. فلا بد لقارئ القرآن من هذه الصفات الثلاث، هذه الصفات الثلاث، أن يتيقن أنه مع القرآن حي وبدونه ميت، وأنه بالقرآن مبصر وبدونه أعمى، وأنه بالقرآن مهتدي وبدونه ضال، وكل ذلك مبين في القرآن. أما الصفة الخامسة لقارئ القرآن فهي أن يتيقن قارئ القرآن أنه هو المخاطب بالقرآن، فعليه استقبال آيات ربه وتصديق الأخبار وتطبيق الأحكام والعمل بذلك وإبلاغ ذلك إلى الناس كلهم. فمن نوى ذلك الله عز وجل أعطاه هذا الأجر. فأحفظ القرآن وأقرأ القرآن وتدبر القرآن بنية هداية نفسي وهداية البشرية وإبلاغ إلى الناس كافة. أهل أمريكا أكثر من 400 مليون يحتاجون إلى القرآن لتصديق أخباره والعمل بأحكامه. أهل أوروبا أكثر من 300 مليون يحتاجون إلى القرآن. أهل أفريقيا ما يقارب 500 مليون يحتاجون إلى القرآن. من يبلغهم القرآن؟ هذا بلاغ للناس، ولينذروا به، وليعلموا أن ما هو إله واحد، وليذكروا. فنستغفر الله من ترك الدعوة التي قد لا يستغفر من هذا الذنب أعظم أو أكبر أو أكثر العباد. نستغفر من النظر المحرم أو السماع المحرم، ولا نستغفر من ترك الدعوة. هذا خطر عظيم أن نترك هذا العمل العظيم، عمل النبوة والدعوة إلى الله. بتدبر القرآن نعرف ماذا يجب علينا، ماذا يريد الله عز وجل منا، ماذا نريد نحن منه، ما هي الأوامر الملكية في هذا الكون العظيم، حتى يوجد القلب ويعظم العظيم ويكبر العظيم. ما مقدار النعم التي في هذا الكون التي سخرها الله عز وجل للإنسان حتى يتم الشكر من القلب، فنعبد الله بالتعظيم له والذل له والشكر له. فالخامسة أن يتيقن قارئ القرآن أنه المخاطب بالقرآن، فيصدق أخباره ويطبق أحكامه ويعبد ربه بموجب ذلك إلى أن يلقى ربه، فيفرح بذلك أن الملك أعطاه طريقة الحياة كيف يعيش كالملائكة، لا كالشياطين ولا كالحيوانات ولا كالكفار. أعطانا طريقة حياة نظامها موحد للبشرية كلها هو في هذا القرآن العظيم. فليفرح العبد بذلك، أن سار أن الله عز وجل من عليه بإنزال القرآن اللي فيه تبيان كل شيء. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذا هو القرآن، وطريقة حياتي لا بد أن تكون مطابقة لحياة النبي صلى الله عليه وسلم. واتبعوه لعلكم تهتدون، نتبع في نيته وأقواله وأعماله وأخلاقه العالية. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فنحن جميعا المؤمنون والمؤمنات أعمالنا أعمال النبوة، أقوالنا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، أعمالنا أعمال النبي صلى الله عليه وسلم. ليس عندنا غير هذا. فكر النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نحمله، نية النبي صلى الله عليه وسلم لهداية البشرية كلها يجب أن نحمله، الأقوال الحسنة يجب أن نتعرف على الأقوال الحسنة ونعمل بها ونقول للناس حسنة. الأعمال الصالحة يجب أن نتعرف عليها ونعمل بها ونزين أنفسنا بها صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ذكر الله عز وجل في كتابه. وكذلك الأخلاق العالية، وإنك لعلى خلق عظيم. والله بين أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، والأخلاق التي يحبها والأخلاق التي يكرهها. فنتعرف على هذه الأمور، ونحن جميعا رجالا ونساء مخاطبون بذلك، وليس عندنا عمل غيره، وليس عندنا عمل نفخر به ونتشرف به غيره. هذا عملنا إلى أن نلقاه، وذلك موجود في كتاب الله. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذا عملنا، وليس عندنا عمل غيره، ومن اشتغل بغيره فقد ضل سواء السبيل. لأن هذا أحسن عمل بينه الله لنا وأمرنا بالعمل بموجبه، اتباعا لمن؟ اتباعا للأنبياء والرسل. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. فمن سلم اقتدى بجميع الأنبياء وجمع صفات الأنبياء. ونحن قدوتنا سيد الخلق. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هكذا تدبر القرآن أن ندخل جنة المعرفة حتى نصل إلى جنة الدخل. جنة المعرفة بتدبر كلام الله الذي لا ريب فيه. أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذه أوامر ملكية من الله ونحن عبيده يجب أن نمتثل أوامر الملك ولا نعصيه. أما الصفة السادسة والأخيرة لدرسنا اليوم فهي أن يتيقن قارئ القرآن أن خطاب القرآن كله موجه للقلب، فالقلب هو الأصل والجوارح فرع عليه. ألا وإن قل سلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح القلب وإذا فسد إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. متفق عليه. فالقلوب أوعية إذا امتلأت بنور الإيمان أظهرت زيادة أنوارها على الجوارح، وإذا امتلأت بظلمة الباطل أظهرت زيادة ظلمتها على الجوارح. أو من كان ميتا فحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون. فالقلب هو المخاطب بالقرآن، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. وأصل الدين هو الأمور الباطنة من العلوم والأعمال، الأعمال القلبية. أصل الدين هو الأمور الباطنة من الأعمال من العلوم والأعمال. العلوم الظاهرة يشترك فيها المسلم والمنافق. المنافقون كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويخرجون معه للجهاد، لكن أعمال ظاهرة. الأمور القلبية هي الأصل والأعمال الظاهرة تبع لها. فأصل الدين هو الأمور الباطنة من العلوم والأعمال، والأعمال الظاهرة تبع لها ولا تنفع بدونها. ولهذا نرى كثرة تكرار لفظ القلب في القرآن، وقد أسند الله إليه في آيات كثيرة ما لم يسند إلى غيره من الجوارح. ورد في أكثر من 40 موضعا ذكر أسند إليه من الصفات في أكثر من 40 موضعا أسندها الله عز وجل في القرآن إلى القلب. فالمقصود حياة القلب، وحياة القلب بالقرآن فقط، وموت القلب بالإعراض عن القرآن، ومن مات قلبه ماتت جوارحه. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أما الصفات التي أسندها الله في القرآن إلى القلب فهي تزيد على 40 صفة، وقد انتهى الوقت، ولعل الله عز وجل يسر لنا لقاء آخر إن شاء الله ثم نبينها. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.